بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية في هذه الدورة المباركة، وهي مع أبواب خاصة بما جاء في الطاعون من كتب السنة وكتب أهل العلم. ونبدأ بالوقفة الأولى مع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700. فمن زاد المعاد في خير هدي في هدي خير العباد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقف ابن القيم الإمام القيم بالكلام القيم حول مرض الطاعون وعلاجه والاحتراز منه والأوبئة والأمراض. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه. قال في الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد.
عن أبي سعد بن أبي وقاص، ولعلكم تذكرون يوم أن مرض سعد رضي الله عنه مرضا شديدا، ولم يكن له يومها إلا ابنة ترثه، والحديث في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنتي، وإني أريد أن أتصدق بمالي. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع حتى قال: الثلث والثلث كثير. فلم يكن يومها إلا ابنته. وفي الحديث قال له النبي: لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وقد شفى الله عز وجل سعدا وقاد جيوشا بعد ذلك وأنجب بعد هذا، حتى صار له أبناء ذكور يروون عنه الأحاديث، من هؤلاء عامر ابن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أخواله صلى الله عليه وسلم. وقد فداه النبي بأبيه وأمه، قال: اغم سعد فداك أبي وأمي. وهو الذي قال فيه النبي: هذا خالي فليريني أحدكم خاله. هذا سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، الذي دعا على من ظلمه أن يديم الله عز وجل فقره وأن يطيل عمره وأن يعرض الفتن، فكان ما كان، كما جاء في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، وأحد أهل الشورى الذين جعل عمر الشورى فيهم، سعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعلي وعثمان رضي الله عن الجميع. نعم.
شيخان، هل كان خال النبي نسبا ليس أم من قوم أمه؟
ليس أخا لأمه، وإنما من قبيلته. نعم.
عنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه ماذا سمعت.
الصحابي الجليل، الصحابي الجليل حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة الجيش عند موته مع حداثة سنه، بل واستشاره النبي صلى الله عليه وسلم يوم محنة عائشة. نعم. فهو النجيب منذ صغره رضي الله عنه. نعم.
ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض،
رجز عذاب أرسله الله عز وجل على طائفة من بني إسرائيل، وهي الطائفة التي عصت، وهي الطائفة التي عصت، وقيل الطائفة التي قالت حنطة ودخلوا على أستاههم ولم يقولوا حطة ولم يدخل باب سجدا، فعاقبه الله عز وجل. فالطاعون رجز عذاب أرسله الله عز وجل على طائفة من بني إسرائيل، وعلى من كان قبلكم، وهو أيضا عذاب وعقوبة على من يعصي الله عز وجل وإن كان من المسلمين، فقد يعاقبه الله كما جاء في الحديث إذا ظهرت الفاحشة في قوم، فإن الله عز وجل يسلط عليهم الطاغوت. نعم.
فإذا سمعت،
ولكن إن شاء الله سيأتي تحرير هذا بأكثر من ذاك من كلام الشراح. نعم.
فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه.
نعم، هذا الحديث الذي يعد أصلا في الباب، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، أي لا تدخلوا تلك الأرض، إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه حتى لا تقع هلكة، فيكون هذا من أسباب من الأخذ بالأسباب الشرعية. وقيل بأنكم لا تدخلوا إلى هذه الأرض فلعل أحدكم يدخل فيهلك فيقول بأن سبب هلكتي هو هذا الطاعون بنفسه ولا يتعلق بربه سبحانه وتعالى ولا ينسب الأمر إلى الله، فيقع خلل في قلبه وتصوره ويظن أن هذا المرض إنما أعداه بطبعه لا بإذن ربه، فمن هنا لا تدخل. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، لأنه قد يفر فينجو فيتعلق أيضا بقلبه ماذا؟ أنه ما عوفي من ذلك إلا بسبب الفرار منه لا بإذن الله أيضا. وهذا تعليل عليه جماهير كثيرة من أهل العلم في عدم الدخول إلى بلد الطاعون وعدم الخروج من بلد الطاعون، أنك قد تدخل فتصاب فتعلق الإصابة على الطاعون نفسه، أو قد تخرج فتنجو فتعلق النجاة على الفرار نفسه. ولهذا قال النبي فرارا منه، إنما إذا خرج لأمر آخر غير الفرار فإن هذا جائز، على ما سيأتي تفصيله أيضا في كلام أهل العلم. وقيل لا تدخل ولا يخرج من في الأرض من باب الأخذ بالأسباب واتقاء ذلك، وهو ما يسميه الناس اليوم بالحجز أو الحجر الصحي، فهذه الأرض لا التي أصابها الوباء لا يدخل أحد إليها ولا يخرج أحد منها. نعم.
وفي الصحيحين أيضا عن حفصة بنت سيرين قالت قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم.
نعم، الطاعون شهادة لكل مسلم، أي من مات بالطاعون هو محتسب فإنه إن شاء الله يكون من الشهداء كما سيأتي في الحديث والمطعون شهيد، والمطعون شهيد. ولهذا كان رحمة في هذه الأمة، أي أنهم نالوا بها الشهادة، ليس الطاعون نفسه شهادة وإنما بما يؤدي إلى الشهادة، فمن مات منه وهو محتسب فإنه له أجر الشهداء في الآخرة. نعم.
مستشفى شيخنا وسائل عبر الشبكة يقول هل يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بعدم الخروج من الأرض التي أصابها الوباء مع قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد؟
لا تعارض، ففي المجذوم قال فر وفي الطاعون قال لا تفر من الطاعون، يبقى هذان بابان منفصلان، أما المجذوم قال فر من المجذوم، وأما في الطاعون قال صلى الله عليه وسلم الهدي الخاص، قال صلى الله عليه وسلم وإذا نزل وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، فهذا باب وهذا باب، لأن هذا قد يفر فيحمل معه ما يؤذي إخوانه في بلدان أخرى. هذا الكلام لمن؟ لمن في أرض الطاعون. والثاني لمن سيخالط المجذوم. ولهذا فر من المجذوم تساوي لا تدخلوها، مش فر من المجذوم تساوي النهي عن الفرار، لا، فر من المجذوم تساوي فلا تدخلوه، فلا تدخلوه. إنما وإذا وقع بأرض أنتم فلا تخرجوا منها، ما علاقة هذا بفر من المجذوم؟ هو الخطاب لمن ليس بالأرض ولا الخطاب لمن بالأرض؟ وهناك فر من المجذوم، الكلام المجذوم ولا الكلام لمن هو صحيح، فلا يورد ممرض على مصح. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء، قاله صاحب الصحاح.
انتبهوا، من حيث اللغة هو نوع من الوباء. ولهذا فإن بعض أهل العلم أطلق على الطاعون وباء، فيقول هذه أوبئة هذا طاعون، وبعضهم يطلق على كل وباء طاعون. فهل هناك فرق بين الوباء وبين الطاعون؟ الجواب نعم، هناك فرق بين الوباء والطاعون. فالطاعون مرض خاص كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السنة ما يدل على أنه المرض الخاص. جاء عند أحمد في مسنده رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: غدة كغدة البعير. وفي رواية أخرى عنها: يشبه الدمل يخرج في الآباط والمراقي. هذا رواه أيضا البزار، وأورده الهيثمي من رواية أحمد والبزار وغيرهما، وقال: رجال أحمد ثقات وبقية الأسانيد حسان. إذن هذا مرض خاص، فهو غدة كغدة البعير ويشبه الدمل ويخرج منه ويخرج في الآباط. إذن هذا خاص ولا لا؟ هذا خاص. وأيضا جاء في أحاديث بأنه وخز من الجن، يبقى هذا خاص. والوباء أعم، ولهذا اكتب كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا، كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. وإنما ذكر بعض أهل العلم بأن الوباء طاعون من باب أن نتيجتهما قد تكون واحدة، وهو وباء عام يشترك المسلمون في الإصابة، يشترك الناس في الإصابة به فيموتون بسبب واحد، وهو هذا الوباء، مثل ما يموتون بسبب الطاعون. وليس أن معناه الخاص هو الطاعون بالمعنى الخاص. ولهذا من وجدتم من العلماء يطلق على هذا الوباء الطاعون وكذا، فباعتبار بهذا الاعتبار، باعتبار أنه مرض عام يصيب الناس بعامة، يصيب الناس بعامة. وسيأتي كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموضع الخاص. ومما يدل على التفريق بين الوباء والطاعون أن النبي فرق بين الوباء والطاعون. أما الطاعون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بأن على أنقاب المدينة ملائكة فلا يدخل المدينة ماذا؟ الطاعون ولا الدجال، إنما الوباء يدخل المدينة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم جاءوا إلى أرض وباء. ولهذا دعا النبي أن يرفع هذا الوباء إلى الجحفة، فدل هذا على التغير بين الوباء والطاعون. أما المدينة فمحفوظة من الطاعون، وكذلك مكة كما جاء في حديث أبو هريرة في بعض الأحاديث وإسناده جيد. وأما الأوبئة فقد تكون في مكة وقد تكون في المدينة. ولهذا بعض هؤلاء الظلاميين الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين الذين يعارضون السنن يقولون ترون في السنة أن المدينة وأن مكة وكذا ما يدخلها الطاعون. هذا هو الآن أهل مكة وأهل المدينة فيهم وفيهم وفيه. نقول فرق بين الوباء وبين الطاعون، فإن السنة قد فرقت، وسيأتي أيضا خلال الشروحات التي سنقرأها ما يبين هذا إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال عبر الشبكة من الأخ علي من الوراق يسأل يقول: علمنا أن الطاعون شهادة لكل مسلم كما من قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كذلك من مات بوباء الكورونا يكون شهيدا، وكيف يتم تغسيله والمرض معدي؟
نرجو هذا إن شاء الله، نرجو أن يكون في حكم كذلك كحكم الطاعون لمن صبر واحتسب، نرجو هذا إن شاء الله. أما كيفية التغسيل فنقول يغسل ولا إشكال عن طريق الواقي من القفازات وغير ذلك، فإذا أمرت الصحة والأطباء أنه حتى بهذه الطريقة ما يصلح فإننا نصب عليه الماء صبا بالخراطيم وغير ذلك والصنابير مما لا يقتضي مسا. طيب إن قالوا لا ولا حتى هذه نقول نيممه، فإن قالوا لا ولا نيممه ما يصلح، لا غسل بأي طريقة ولا تيمم بأي طريقة. طيب إذا ماذا نصنع؟ نقول غسل الميت واجب، فإن عجزنا يممناه فالتيمم يكون واجبا، فإن عجزنا فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم.
وهو عند أهل الطب ورم رديء
يقول التالي. يقول ابن القيم،
قال ابن القيم
نعم
قال رحمه الله: وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك ويصير ما حوله
ورم رديء. ورم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه غدة كغدة البعير وقال يشبه الدم، هذا هو الطاعون بالمعنى الخاص، ولهذا بأقسامه عند الطبية بهذه الأقسام كلها يعود إلى هذا المعنى، يعود إلى هذا المعنى، ولا تنافي بين هذا وبين ما قال النبي بأنه من وخز الجن، ولهذا جمع بينهما ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى لأن بعض الناس نفى أن يكون من وخز الجن لأن هذا أورام وكذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن حجر رحمه الله تعالى بأن هذا لا يخالف ما قاله الأطباء وغيرهم، لأنه يجوز أن يحدث ما قالوه من هيجان الدم أو انصبابه بسبب تلك الطعنة الباطنة التي تكون من الجن، فالجن يطعن ويكون الأثر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نعمل جميع الأحاديث، فلا تعارض بين كونه من وخز الجن وبين كونه من ماذا وبين وصفه بأنه غدة كغدة البعير. نعم.
ويصير ما حوله في الأكثر أسودا أو أخضر أو أكمد ويؤول أمره إلى التقرح سريعا.
تمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة.
الله أكبر. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن قد عرفناه فما الطاعون.
هذا العلم الخاص والفقه الخاص في هذه المسائل، والحمد لله حتى نكون على بينه، ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا إلى أن نسير مع أحداث الأمة بالعلم، العلم في كل شيء، لا ننطلق لا من وسائل إعلام ولا من قصاصات أوراق ولا من جرائد ومجلات، كل حدث كل مسألة نضع فيها رسائل السلف. والله يا أخواني ثروة عظيمة، والله يا أخواني والحمد لله، وهذا من فضل الله علينا وعلى إخواننا وعلى أهل السنة في بقاع الأرض، والحمد لله أنهم ينطلقون في كل أمورهم من السنة، وكما قلت لكم السنة حديقة غناء ما تحوجك إلى غيرها، والحمد لله لا تحليلات ولا تأويلات وإنما رسائل السلف. عرفنا الوقفة العامة في التضرع إلى الله، وجئنا إلى الفتوى الخاصة. نصف الطاعون بالوصف الشرعي الذي لو عرضه الأطباء قلنا كذبتم وصدق محمد بن عبد الله. فإنما نطق به الشارع وجب تصديقه. ويقولون ما لنا وهذه المسائل، ما للعلماء وهذه المسائل. سبحان الله، خذوا أنتم من العلماء، هاتوا ما عندكم وعرضوا على العلماء، وما أجازه العلماء فهو الجائز وإلا فلا. نعم. وفي أثر عائشة،
وفي أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير يخرج في المراقي والإبط.
في المراقي والإبط، نعم.
قال الأطباء: إذا وقع الخراج في اللحوم
والحاشية. يقول قال بعض الأطباء: مرض الطاعون تجيء عدواه من البراغيث المحملة بالميكروب من الفئران، وغالبا ما يلدغ البرغوث الساقة ثم الذراع ثم الوجه، وهذا يفسر الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الإبط أو الرقبة كما ذكر، لأن الطاعون عندهم ثلاثة. نعم.
قال: والمغابن. قال الأطباء: إذا وقع الخراج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الأذن والأرنبة.
ولهذا يحذرون في الطاعون اللي بيكون نقل العدوى أكثر عن طريق البراغيث، يسمون براغيث الفئران، إنما عندنا كورونا يقولون إيه؟ عن طريق المس. فكل مرض له طبيعته. ولهذا العدوي الجاهل لما قال ويمنع، سبحان الله، ويعترض على مسألة القرارات التي تكون في العالم الإسلامي بمنع ماذا؟ بمنع الصلاة في المساجد، يقول لمجرد شبهة لا ننتظر حتى يتفشى المرض. ولا يدري أن هذا المرض لو انتظرنا حتى يتفشى ويعلم المصاب به لكان هذا في إصابة جل الأمة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، لكن هذا من طبيعة المرض التي جعلها الله فيه أنها تكون عن طريق المس فقط، وأنه لا يكتشف إلا بعد فترة. نعم.
وكان من جنس فاسد سمي طاعونا وسببه دم. قال الأطباء: إذا وقع الخراج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الأذن والأرنبة وكان من جنس فاسد سمي طاعونا وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد مستحيل إلى جوهر سمي،
يعني استحال إلى جوهر سمي. نعم.
يفسد العضو ويغير ما يليه، وربما رشح دما وصديدا ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة.
نعم.
فيحدث القيء،
يعني يوصل إلى القلب. نعم.
فيحدث القيء والخفقان والغش، وهذا الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصير لذلك قتالا، فإنه يختص به الحادث في اللحم الغددي،
أي لأنه الطاعون يختص بماذا؟ وإن كان يطلق على كل ورم، الحادث في اللحم الغددي، لحم الغدد. نعم. لأنه لرداءته
لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع.
الله أكبر. لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، المواضع الضعيفة. نعم.
وأردأه ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التي هي أرأس، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر والذي إلى السواد فلا يفلت منه أحد.
وأما الذي إلى السواد يعني فلا يفلت منه أحد، هذا الطاعون الأسود. يعني عندنا الطاعون الأسود، وعندنا الطاعون الأحمر، وعندنا الطاعون الأصفر، هذا بحسب اللون الذي يكون للجلد الذي يصاب الإنسان عنده بهذا المرض. نعم.
ولما كان الطاعون يكثر في الوباء وفي البلاد الوبيئة عبر عنه بالوباء كما قال الخليل: الوباء الطاعون. ولما كان الطاعون يكثر في الوباء وفي البلاد الوبيئة عبر عنه بالوباء كما قال الخليل: الوباء الطاعون. وقيل هو كل مرض يعم، والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا.
انتبهوا، ما الفرق بين الطاعون والوباء؟ خذوا كلام ابن القيم رحمه الله، ضعوا عنوانا ما الفرق بين الطاعون والوباء، هذه مسألة مهمة.
والتحقيق أن الوباء، أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا.
الخليل بن أحمد قال: الوباء الطاعون. وقيل هو كل مرض يعم فيقتل الناس قتلة واحدة، أي أن الناس يموتون بسبب واحد. والتحقيق، انتبهوا،
والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا.
وكذلك كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. طب يلا أعرب بالمر، كل طاعون وباء، نعم هذا مبتدأ مضاف إليه، فكل مضاف وطاعون مضاف مضاف إليه ووباء خبر، وهذه جملة اسمية. كل طاعون وباء، هذه جملة اسمية، كل هذه المبتدأ ووباء الخبر. طيب، وليس كل وباء وباء طاعونا، ها نعم، دخلت هنا بقى ليس على كل وباء طاعون، فدخلت ليس فحولت، نعم، فصرف اسمها مرفوعا وصار الخبر خبرها منصوبا، وليس كل وباء طاعونا، فكل هذه اسمها هذا مرفوع وهو مضاف ووباء مضاف إليه، وطاعونا خبر ليس. ما
وكذلك الأمراض العامة
أعم، هذه بالمرة، لأن اللحن وباء أيضا، لأن اللحن وباء، ولكنه وباء سهل يعني علاجه بالتعلم. نعم.
وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها، والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها.
نعم، هذا باختصار، والطواعين خراجات، خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قلت هذه القروح والأورام والجراحات هي آثار الطاعون وليست نفسه، ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور.
قد يعبر عن شيء بأثره، نعم، ولهذا النبي قال: غدة كغدة البعير. وقد تكون هذه أيضا حاصلة نتيجة هذا الذي نسميه نحن بأسلوبنا العصري الفيروس. نعم.
والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور، أحدها هذا الأثر الظاهر وهو الذي ذكره الأطباء.
نعم، يطلق ويراد به هذا الأثر الظاهر الذي ذكره الأطباء. طب الثاني؟
والثاني الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: الطاعون شهادة لكل مسلم.
إيه يعني؟ ليس الطاعون نفسه، ليس الطاعون نفسه، إنما الطاعون شهادة، يعني ماذا؟ الموت الحادث عنه، أي المطعون، نعم، الذي يموت بالطاعون. نعم.
والثالث السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل.
أي نعم، بقية رجز أرسل على بني إسرائيل، السبب الذي وصل به الطاعون إلى من بعدهم، هذا بقية رجز أرسل على بني إسرائيل. نعم.
وورد فيه أنه وخز
عذاب هذه الأمم وكذا ولمن عصى، وهو رحمة للمؤمن والحمد لله. نعم.
وورد فيه أنه وخز الجن، وجاء أنه دعوة نبي.
نعم.
وهذه العلل والأسباب،
السبب الفعل هذا وخز الجن، بقية رجز أرسل على بني إسرائيل، وجاء أنه دعوة نبي. نعم.
وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها.
طبعا، لأن الأطباء أسبابهم مادية وأمورهم مادية، فليس عندهم ما يدل عليها وليس عندهم ما يدفعها. فإن قالوا لا 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 نقول يا وخز جن ولا نقول دعوة نبي، إنما هي أسباب معروفة عندنا وإلى آخره، نقول هذه ما تعارض أن وخز الجن، لأن بوخز الجن وطعنه يحصل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أن السحر يحصل به التفريق بين المرأة وزوجها وعدم الانتصاب وإلى آخره، مع أن عندكم في أسباب الطبية ما في هذا الزوج حينما يأتيكم ولا ينتصب ذكره يوم عرسه، ماذا تقولون فيه؟ ها، هاتوا الأدوية كذا، ما في، ترون ارتخاء، والسبب ماذا؟ السبب ماذا؟ هو السحر بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. نعم.
وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة.
نعم، هنا يا طبيب لابد لك من خبر رسول، يا طبيب لابد لك من خبر رسول، يا مهندس لابد لك من خبر رسول، يا مدرس لابد لك من خبر رسول، يا راعي لابد لك من خبر رسول، يا رعية لابد لكم من خبر الرسول. ابنوا علمكم وابنوا حياتكم من مأكل ومشرب وملبس، من نوم ويقظة، من طب وهندسة، من اقتصاد وسياسة، من إعلام وتعليم، ابنوا أمركم على وحي الرسل، فإنه الجامع بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ نعم.
وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها. والله سبحانه قد جعل لهذه الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء. والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء، كما يجعل لها تصرفا عند بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة، ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء وعند هيجان المني، فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره، ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كما يجعل لا تصرفا عند بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة مرضية، ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء وعند هيجان المني، فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره. ولهذا الشياطين إنما تستحوذ على أصحاب الشهوات، ولهذا تكون عند المطرفين الذين يحصل عندهم هيجان هذه الأشياء لكثرة ووفور النعم وغير ذلك، مع عدم المقاوم والمعارض من ذكر الله وطاعته. لكن عند المؤمن فإنها تكون مرشدة، لأنه إن أكل جعل ثلثا لطعامه وثلثا لشربه وثلثا لنفسه لنفسه، فيكون معتدلا دائما. وعند الفرج فإنه يحده ويقصره على الحلال، لا يتطلع إلى الحرام، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. وإذا أراد امرأته ليفرغ شهوته في الحلال ضم إلى ذلك ذكر الرحمة، فعصم لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بنه ولد لم يضره الشيطان. الله أكبر. فمتى يأتي الشيطان المؤمنة وقد تسلح بأعظم الأسلحة؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هذا هو. فالشيطان يحضر ابن آدم في كل أحواله إلا حالا يذكر فيها الله، فمع الأذان يولي وله ضراط، ومع الإقامة يولي وله ضراط. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. قال ابن القيم،
قال رحمه الله: ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن، فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية.
يستنزل
فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر.
يستنزل يعني أنه بفعل هذه الأشياء يستنزل. الله أكبر الله أكبر يا يستن... والله يا أخوان الوباء الأعظم والطاعون الأعظم هو البعد عن الشريعة حتى تستحوذ عليك الشيطان. يا أخي يا أخي يا أحمد يا إبراهيم يا علي يا زيد يا عمر يا فلان يا علان، الطاعون من وخز الجن، طعنة واحدة من الجن ينتج طاعونا، فكيف باستيلاء الجن؟ لا بطعنة، ولكن عند كل فعل وقول وكلمة. أليس هذا هو الطاعون الأكبر؟ ولكن لما لم يسبب موت الأبدان لم يلتفت الناس إليه، لأن إصابته للقلوب، فيحصل بذلك موات القلب. ومن الذي يقوم فيجأر ويدعو الأمة ويحترز إذا مات القلب إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ اربطوا يا إخوان، اربطوا بين وخز جن فيحصل طاعون فيصيب جسدا لا ينجي منه إلا رب العالمين، ويقف العالم عاجزا ولو ماتت الملايين. وبين طعن آخر من الجن ليس في بدن بل في قلب، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وإذا أصاب الجن وطعن القلب حصل الموت. فحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجة من الطعام والشراب، وموات القلوب لا خلاص للعبد إذا مات قلبه، وموات الأبدان قد يؤجر عليه. لهذا فوخز الجن لبدن المسلم حتى يحصل طاعون يموت منه شهادة شهادة. وأما طعن الجن لقلب الرجل خسران مبين، فيلقى الله من الكافرين إذا مات قلبه، أو من العصاة المجرمين الذين قد يعذبهم الله إذا مرض قلبه. فأي الوبائين، أي الطاعونين أولى بأن تقف الأمم لتتخذ التدابير من إصابتها؟ طاعون يصيب الأبدان بوخز جن، أو طاعون يصيب القلوب بالكفر بالله والشبهات والشهوات؟ فإنه لا ينجو يوم القيامة إلا من كان له قلب أو ألقى السمع، إلا من كان له قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم.
هذا أخ يسأل شخنا يقول: هل نستطيع أن نقول أن الطاعون والأوبئة ليس لها علاجات حسية وأدوية، وإنما هي الأسباب الشرعية فقط؟
يا أخي، نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. له دواء وقد يعرفه الناس في زمان وقد لا يعرفه الناس، فذاك راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن، فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة، ويبطل شرها ويدفع تأثيرها، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا مرارا لا يحصيها إلا الله.
الله أكبر، الله أكبر. لهذا فالذكر قد يرفع هذا، سبحان الله. ليست هي أخلاط رضيئة وما أدري إيه، فإن الذكر يقوي القلب ويبعث الهمة ويشرح الصدر فيقوى على المواجهة. نعم.
ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيرا عظيما في تقوية الطبيعة،
طبيعة الإنسان. وإذا قوي الطبيعة قاوم المرض، ولهذا المناعة التي تحدثها الذكر أعظم المناعة. فمن أراد أن يقوي مناعته فليقوي طاعته، من أراد أن يقوي مناعته فليقوي طاعته، فمتى قوى طاعته قويت مناعته وقدر على مواجهة الأمراض الحسية بما قد لا يستطيعه بالأدوية البشرية. ولهذا تذهبون إلى الأطباء اليوم، يقول لك أهم شيء الحالة النفسية، الحالة النفسية دواء مع انهزامية نفس لا يؤثر، أدنى الدواء مع انشراح صدر ينفع بإذن الله. نعم.
هل يستشهد لذلك شيخنا بوصية النبي لفاطمة لما جاءته تشتكي؟
اي نعم، لا شك لا شك، لما جاءته تريد خادما وكذا، اشتكت أثر الرحم، فقال لها ماذا؟ تسبحين وتحمدين وتكبرين، تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. نعم. ذاك خير لك من خادم. نعم.
ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيرا عظيما في تقوية الطبيعة ودفع المواد الرديئة، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها ولا يكاد ينخرم، فمن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه. وهي
قول
له
قول ابن القيم هنا، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها، أرى أن هذا أفضل مما يقول، وهذا يكون نافعا إلا إذا سبق القول وأراد الرب أن يموت بهذا، وإلا فقد تستحكم وتتمكن ويرفعها ربي بدعوة صادقة. وليس أنه إذا استحكم وتمكن فلا حاجة إلى الدعاء أو لا تأثير له، بل إنه إن شاء الله يحسن الإنسان الظن بربه، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. فرزق الولد مع سن بالأمور المادية ما يرزق، ولهذا كان عجبا، ولهذا قال أن يكون لي ولد، أن يكون لي غلام، أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير. نعم.
وهي له من أنفع الدواء، وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها فلا يشعر بها ولا يريدها، ليقضي الله فيه أمرا كان مفعولا.
طيب، وقد يكون مع عدم الغفلة لأن الله أراد به أمرا كان مفعولا وهو أن يرزق الشهادة. إذن الحاصل أن الذكر والطاعة وأن هذه الأذكار إن شاء الله بإذن الله قد ترفع هذه الأمراض، وإن بدت فتاكة، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يموت عبده الصالح بها لمكانة ادخرها الله له عنده.
وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحا وبيانا عند الكلام على التداوي بالرقى والعوذ النبوية والأذكار والدعوات وفعل الخيرات، ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم.
الله أكبر، الله أكبر. ونبين رسالة الأطباء، ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، لو الطب الشعبي اللي يقولون هذا، يعني طب عجائز، امرأة عندها شيء مثلا من الأمور البدائية هذه، بالنسبة للطب الأطباء والتخصصين والمتخصصين فبينهما بون شاسع، كذلك بين طبكم أيها المتخصصون وبين الطب النبوي لا مقارنة، لأن الطب النبوي طب بوحي. نعم، وفيه التجربة الصادقة الصالحة، وفيه الشرعية التي نطق بالوحي بها صلى الله عليه وسلم.
كما اعترف به حذاقهم وإمتهم، ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالا عن الأرواح، وأن قوى العوز والرقى والدعوات فوق قوى الأدوية، حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة.
خذوا هذه قاعدة بارك الله فيكم، خذوا هذه قاعدة، أن قوى العوز والرقى، اكتبوا، أن قوى العوز والرقى والدعوات فوق قوى الأدوية، فوق قوى الأدوية، حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة. يبقى في المستشفيات ماذا نصنع الآن يا أخواني؟ في من يشتبه فيه أو هو مصاب ندخل عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت الفجر؟ لا ما صليت، أنا مريض. صلي الفجر، يلا صلي الفجر، صلي الفجر، شفاك الله وعافاك الله. قلت من أذكار أذكار الصباح، أين الأذكار؟ قولوا الأذكار، أين أوراد القرآن؟ خذ الدواء، فيعطون الدواء بالحقنة والحبة، ويعطون العوذ والرقى بالذكر والطاعة، فيجتمع في المستشفيات الأمران، ذكر الله والأخذ بالأسباب. نريد أن يكون هذا، وما يأتيه والله من الأذكار والأوراد أعظم مما يأتيه من الشفاء ربما، لأن الله عز وجل سينفذ فيه قدره، فلأن يموت ذاكرا خير من أن يموت ساخطا. نعم.
والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون، فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه، كالعفونة والنتن والسمية في أي وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثه
وقد يحصل بغير هذا السبب. نعم.
وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف وعدم تحملها.
هذا بالنسبة للزمان، وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية، بخلاف الصيف والحر وإخراج الفضلات. نعم.
قال وعدم تحللها في آخره.
سمعنا أنهم يقولون بأن هذا إن شاء الله تعالى قد يقل تأثيره جدا إذا خرج الصيف مع شدة الحر، ولهذا يختلف نشاط هذا في البيئات الحارة عن البيئات الباردة. نعم.
وفي الخريف لبرد الجو ورضغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف.
نعم.
فتنحصر.
ألا له الخلق والأمر، الذي خلق سبحانه وتعالى، هو سبحانه وشرع سبحانه، ولهذا لا نجد التعارض بين كلام النبي فيما يتعلق بهذا إن أخبر عن شيء من أنواع الطب وكذا، وبين خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
فتنحصر فتسخن وتعفن فتحدث الأمراض العفنة، ولا سيما إذا صادفت البدن مستعدا قابلا رهلا.
نعم.
قليل الحركة،
أي يعني ضعيفا، ولهذا حتى يقولون في هذا الوباء كورونا بأن تأثيره في ماذا؟ في ضعف المناعة، في ضعف القوة من كبار السن أو المرضى أو كذا، أكثر من تأثيره في أصحاب القوة والصحة والشباب. نعم.
كثير المواد فهذا لا يكاد يفلت من العطب.
سبحان الله. نعم.
وأصح الفصول فيه
ولهذا بلغني والله أعلم أنهم يقولون في بعض البلدان الأوروبية أن المستشفيات لكثرة الوافدين عليها لم تعد تستقبل من تجاوز تقريبا 70 أو 60، ما أدري 70 تقريبا، خلاص روح عالج نفسك أو خذ كذا، ما يعتنون بعنايتهم بمن هم شباب، والعلم عند الله. نعم.
وأصح الفصول فيه فصل الربيع. قال بكرات: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا، وقد جرت عادة الصيادلة ومجهز الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم، وهم أشوق شيء إليه وأفرح بقدومه. وقد روي في حديث: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد. وفسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، ومنه: والنجم والشجر يسجدان. فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع، وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. وأما الثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال التميمي في كتاب مادة البقاء: أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها بلية على الأجساد وقتان، أحدهما وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر، والثاني وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم، بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضاؤه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها. وقال أبو محمد ابن قتيبة: يقال ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة في الناس والإبل، وغروبها أعوه من طلوعها. وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به، أن المراد بالنجم الثريا، وبالعاهة الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. والمقصود الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون.
نعم
شيخنا، لو استشكل المستشكل يعني نقل ابن القيم عن بقراط وهؤلاء،
ما في استشكال، ايش اللي فيه؟ هو بيتكلم هنا عما قاله الاطباء. نعم.
حتى لو كانوا كفارا يعني ينقل عنهم،
حتى لو كانوا كفارا في هذه الامور الماديه قد ينقل عنهم في هذا، لا اشكال. نعم. ليه؟ لان الكلام الصواب والكلام الحق الذي يوافق الحق هذا حق، لا ينظر فيه إلى قائله، ينظر فيه إلى صحته. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه.
نعم، هذا فصل فيما يتعلق بالدخول إلى أرض الطاعون والخروج من أرض الطاعون. قال: وقد جمع
النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه. فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء وموافاة له في محل سلطانه، وإعانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية،
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يورض ممرض على مصح، وقال: فر من المجذوم، فر ركب من الأسد. فهذا خطاب لمن لم يدخل الأرض هذه ألا يدخلها، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومعنى آخر كما ذكرته لكم، ممن يرى جواز الدخول والخروج، فإنه سيأتي إن شاء الله أن هناك من يرى من أهل العلم ذلك، لكن يكون النهي هنا للتنزيه. ليه؟ قالوا: لأن العلة هنا أنه قد يدخل فيصاب بهذا الأمر، فيظن أن الإصابة إنما حصلت بالمرض نفسه، بالطاعون نفسه، ولا ينسب ذلك إلى إذن الله سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا في النص بأنه من أعدى الأول، مع قول النبي لا عدوى، فقد يعتقد اعتقاد الجهلية وأن هذا أثر بنفسه، لهذا لا تدخل فتبتلى بهذا، ولا تخرج فتعافى فتظن أن المعافاة إنما هي بالخروج ولا تنسبها إلى رب العالمين فتبتلى بهذا. ولهذا سأتينا في أثر بن مسعود أنه فتنة، لمن ابتلي به ولمن عفي منه، إذا ربط ذلك بغير إذن الله عز وجل وقدره. نعم.
وأما نهيه وأما نهي عن الخروج من بلده ففيه معنيان أحدهما.
أما نهي عن الخروج ففيه معنيان أحدهما.
أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها.
أي نعم، وأن ما قدر الله سيكون لو أنك في مكان موبوء 1000%، فإنك لن تصاب إلا بإذن الله، لأن هذه الأمور لا تؤثر بنفسها إنما بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا حمل للنفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها، فلا تخرج فرارا منه، لأن هذا قد يؤثر على توكلك. نعم.
والثاني ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنهما مما يجب أن يحذر، لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل رديء كامن فيه فتثيره الرياضة والحمام ويخلطانه بالكيموس الجيد.
يقول في الحاشية: الكيموس الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة، والكلمة يونانية. نعم.
وذلك يجلب علة عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين هيجان الأخلاط،
أي حتى لا تخرج من البدن فتفسد هواء وتصيب آخرين. نعم.
ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدا. هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين، فظهر المعنى الطبي،
يعني أنه إذا خرج وتحمل وكذا وكذا أنه إيه قد يكون سببا يثير المرض إلى الآخرين. نعم.
فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما.
نعم.
فإن قيل: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا منه، ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنه لا يمنع الخروج لعارض ولا يحبس مسافرا عن سفره. قيل: لم يقل أحد طبيب ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه وأقرب إلى توكله على الله تعالى واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة كالصناع والأجراء والمسافرين والبرد وغيرهم فلا يقال لهم اتركوا حركاتكم
وغيرهم
فلا يقال.
البرد أصحاب الذين يوصلون الرسائل من إلى. نعم.
فلا يقال لهم اتركوا حركاتكم جملة، وإنما أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فارا منه، والله تعالى أعلم.
إيه نعم. ولهذا فإن من الناس من منع الخروج مطلقا، فالخروج مطلقا، المنع من الخروج مطلقا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فرارا منه، فإذا خرج لا فرارا منه بل لعلة، مثل أن يخرج مسافرا شيء لابد منه، مثل أن يخرج مثلا مثل ما يحصل في عصرنا الآن قد يخرج لعلاج يعزل في بعض الأماكن بعيدا عن هذا ويعالج وكذا وكذا، هذا أيضا لا بأس به، إذا خرج لحاجة فلا بأس، إذا خرج لحاجة فلا بأس، فمن خرج لحاجة فلا بأس، ومن خرج فرارا منه ففيه المنع، ففيه المنع، ومن اجتمع فيه الغرضان كان فيه قولان، قول أجاز وقول المنع. نعم. كما سيأتي.
وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم أحدها.
وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم أحدها
تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، والثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، الثالث أن لا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، الرابع أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم.
نعم.
شيخنا بارك الله فيك، يعني هل يمكن ربط هذا في بعض يعني الخطب وكذا بين هذا الكلام لابن القيم الذي هو كلام النبي وبين نهي النبي إذا سمعتم بالدجال فلا يأتيه أحد حتى لا يفتن به أحد؟
لا شك
كذلك هذا الطاعون،
هذا أشد، هذا أشد. إذا كنت لا ترد على مريض حتى لا يفسد بدنك فلا ترد على ضال فيفسد قلبك. ولهذا لا يجوز الدخول على أهل البدع ولا مخالطة أهل البدع ولا التلقي عن أهل البدع فضلا عن أهل الكفر والعياذ بالله. بل إن القرآن بين أن من جلس معهم وخالطهم أنه مثلهم. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم.
وفي سنن أبي داود مرفوعا: إن من القرف التلف. قال ابن قتيبة: القرف مداناة الوباء ومداناة المرضى،
يعني القرب منه ففيها التلف.
الخامس: حمية النفوس.
حمية النفوس،
حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها. وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم والثاني تفويض وتسليم.
الله أكبر، يعني هذه خلاصة، خلاصة. وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر، الأمر بالحذر والحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم ألا تدخل واحفظ نفسك وخذ بالأسباب، والثاني تفويض وتسليم، أما وقد أصبت أو لم تصب لكن قد تكون مظنة فلا تخرج من البلد فرارا منه من الطاعون، بل توكل على ربك سبحانه وتعالى. فإن كنت مبتلا فاصبر ولا تخرج تنشر الأمراض عند الناس. أما إذا خرجت لغير ذلك من الأمور المباحة لا فرارا منه فلا حرج ولا بأس، بشرط أن تكون سالما منه، فهذا لا يتنافى مع التوكل، لأنك ما خرجت فرارا منه، إنما الذي يتنافى مع التوكل والتفويض والتسليم أن تخرج فرارا منه. إنما إذا خرجت لأمر آخر وأنت معافى منه وخرجت لأمر آخر فهذا لا علاقة له بماذا؟ بالتفويض والتسليم، لأنك ما فررت من الطاعون، ما فررت من الطاعون. نعم.
وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أبو عبيدة ابن الجراح،
هذا مكان، نعم،
لقيه أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال ابن عباس: أدعو لي المهاجرين الأولين. قال فدعوتهم.
نعم، يعني حتى استشيرهم في هذا الأمر، هذا وباء وقع بالشام، طاعون، ماذا نصنع؟ نعم.
قال فدعوتهم فاستشارهم.
هذا في إطلاق الوباء على الطاعون، كما قلنا كل وباء ها طاعون وليس
كل طاعون،
كل طاعون وباء. نعم.
فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال له بعضهم: خرجت لأمر الله فلا نرى أن ترجع عنه. وقال آخرون:
خرجت لأمر فلا نرى
أن ترجع عنه.
إيه نعم.
وقال آخرون:
خرجت لأمر ما فلا ترجع عنه. نعم.
وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر:
فيصاب هؤلاء، والواجب عليك أن تحفظ من معك ولا تريدهم الموارد. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: ارتفعوا عني.
يعني قال: إذا اختلف المهاجرون الأول، فمن قائل لا ترجع عما مضيت له، ومن قائل بل ارجع ولا تورد الصحابة الموارد التي قد تهلكهم. نعم.
ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين.
يعني قالوا مثل ما قالوا واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني.
ثم قال ادعوا لي من هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر في الناس
هذا الخلاصة اختار من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. نعم.
فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر.
قالوا قولا واحدا ولم يختلفوا، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء.
فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر.
وفيه مشورة الناس وأن الإمام يعمل بالشورى في الأمور التي هي محل اجتهاد، أما الشورى في الأمور القطعية فلا، الشورى ما تكون في الأمور القطعية، تكون في الأمور التي تكون محل الاجتهاد. نعم. ولقد كان النبي يستشير أصحابه، نخرج خارج المدينة من لقاء العدو ولا نبقى في المدينة. نعم.
فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله تعالى؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة.
قال أبو عبيدة كلمة الأمير المؤمنين لما قال إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني غدا سأركب وأعود. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله تعالى؟ كيف ترجع أفرارا من قدر الله؟ ولو شاء الله عز وجل لابتلانا في أماكننا، فعلام نفر من القدر. فماذا قال عمر؟ انظر إلى أدب الصحابة وكلامهم وتقدير الصحابة بعضهم لبعض، وفي نفس الوقت إلى علمهم الغزير، وفي نفس الوقت حتى تعلم الأمة أنه مهما كان فيها النبلاء فإنهم لا يسبقون كبراءهم. فعمر أعلم الناس في زمانه، والصديق أعلم الناس في زمانه. فانظر ماذا قال عمر؟ قال
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله تعالى.
لو غيرك قال أبا عبيدة يعني لفعلت فيما فعلت، لكن مثلك أبا عبيدة له قدر عندي ولك مكانة تقتضي المعاملة الخاصة، فيه إنزال الناس المنازل. نعم
نعم نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى.
بس هذا الخلاصة، هذه الخلاصة، نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى. إننا نفر من قدر الله إذا أراد بنا الطعام إلى قدر الله، إذا أراد بنا السلام. وفي هذا بيان أن عمر لم يكن عنده الدليل الخاص، ولم يكن عند أبي عبيدة الدليل الخاص، ولم يكن عند هؤلاء المهاجرين الأولين ولا الأنصار وكذا الدليل الخاص، وإنما كانت المسألة عنده محل الاجتهاد. ثم قاس عمر، اجتهد وقاس، ففيه بيان أن العالم إذا نزل بالمسألة فإن لم يكن عنده النص الخاص اجتهد لها، فإن بان بعد ذلك له النص فكان اجتهاده موافقا فيحمد الله، وإلا رجع إلى النص، وهو بين أجر وأجرين. نعم.
أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى، وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟
يا الله، ليس كل مثال يضرب يدل على المراد، وليس كل ضارب لمثل يكون من العلماء. انظر إلى أمثلة جماعة التبليغ، فإنها التي تجمع بين الركاكة والضلالة إلا النذر اليسير، لكن حينما يضرب العالم المثل وحينما يقيس العالم النحرير فقياسه القياس الصحيح ومثاله المثال المطابق. فإن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله. ولم يكتفي بهذا بل ساق على ذلك الدليل. الدليل هنا من القياس، معناه أن الإنسان إن لم يجد الشيء في كتاب الله، المفتي والعالم والحاكم، إذا لم يجد الشيء في كتاب الله تمسه في سنة رسول الله، إن لم يجد الشيء في سنة رسول الله تمسه عند الصحابة، إن لم يجد إلى أن يصل إلى القياس. فإن كان إجماع قال به، وإلا فالقياس الصحيح وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. فضرب عمر مثلا في مسألة نفر من قدر الله إلى قدر الله، ألا وهو لو أن لك ابن، لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوة إحداهما خصبة والأخرى جدبة، تنزل بالجدبة ولو عطبت الإبل وتقول هذا قدر الله، ولو قدر الله لها البقاء ستبقى حتى لو كنا في الجدبة، ولا تنزل في الخصبة؟ تنزل في الخصبة. طيب أليس ما يحصل لها من طعم وشبع هذا بقدر الله؟ بلى. فهذا القياس، ويدل عليه الأدلة العامة في عدم الدخول، ألا وهي: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، فاعتمد عمر على هذه المقاصد العامة مع هذا القياس، مع استشارة كبراء الصحابة، نعم، ورد على إيراد أبي عبيدة بالعلم المتاح عنده في هذا الوقت. نعم.
قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف.
وفيه إشارة إلى ما ذكر العلماء بأن المجتهد يفتي بما يظهر له، إن كان عنده نص أفتى به، وإلا أفتى بقياس. ولا يلزم المجتهد أن يحيط بالنصوص الشرعية أولا قبل الفتيا، انتبهم انتبهم، وإنما يفتش فيما يحفظ وفيما يقدر عليه، لا أنه لا يفتي فتوى إلا إذا اطلع على النصوص كلها أولا، فإذا لم يجد نصا في النصوص كلها اجتهد. لو كان كذلك لما أفتى أحد، لأن أحدا لا يحصي النصوص كلها، وإنما يفتي بحسب ما عنده، فإن لم يكن عنده النص فإنه يفتي بالاجتهاد. وهذه مسألة دقيقة. ولقد أفتى الصحابة بموجب ما عندهم ولم يحصوا أولا النصوص. هذا ابن عباس يفتي في الربا بأنه ربا نسيئة، ولم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وكذا، يدا بيد مثلا بمثل، إنما كان عنده إنما الربا النسيئة. وهذا ابن مسعود لما يستفتى في المرأة وابنتها ويفتي بأنه إن طلق المرأة أو طلق البيت فلا بد أن يتزوج الأم حتى وفد على أصحاب رسول الله، فوجد الآية على خلاف ذلك والفتي على خلاف ذلك، وهذا 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 وهذا. فما زال الصحابة يفتون بموجب ما عندهم، ولا يلزم الإنسان بأن يجمع النصوص كلها. نعم. اقرأ في الميكروفون، يعني لما قلت لرسلان ما تقرأ في الميكروفون، اقرأ في الميكروفون حتى يعلم الناس.
رسلان شيخنا اتخذ أبو عبيدة هنا حينما استشكل على عمر ما استشكل، جعله من مثال للخارجين على السلطان بالكريم.
يا ليتك تجيب
الموضوع موجود.
هات، احنا تعرف دائما احنا لسنا أصحاب مزايدات ولا زيادات، إنما عندنا ماذا قال بالحرف حتى يعلم إخواننا. لكن هو رسلان يقول ما شاء، رسلان يفتري كذبا. هذا اللي كان يقول لهشام البيلي وهو صغير، كان يقال له البلية، ويقول في نسبي في نسبي بأنني منتسب إلى البلية لأبي غنام، ويقول دعه يقول ما شاء. نعم. وبأنني إيه تبع تنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات، أنا تابع نظام عالمي يهدف لإسقاط الحكومات. يا سلام، ما أحسن هؤلاء الذين ينتمون إلى هذا النظام العالمي فيعلمون الناس السنة ويقمعون البدعة. الحمد لله. نعم.
قال رسلان في خطبة اتقوا الله في
هذا تنظيم عالمي قائم على متابعة النبي والصحابة. نعم، لكنه يهدف لإصلاح الناس على وفق الشريعة. نعم.
قال رسلان في خطبة اتقوا الله في مصر: والعجيب أن الواحد منهم يمكن من منبر فيقف عليه فيتناول سلطانا ذا سلطان، يتناوله بكلام لو أنه في خليفة راشد لعزره ولأوجعه ولحبسه وضربه حتى يتوب إلى الله رب العالمين. لو أن الواحد من هؤلاء وهو يمكن أن يمكن أن يقول كلمة فيتناول ذا سلطان بسلاطة لسانه تناول خليفة راشدا لعزره ولأوجعه وما تركه حتى يجعله نكالا، كما قال عمر رضي الله عنه: حتى لأبي عبيدة لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لجعلته نكالا.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما وجد رسلان مثالا على هذا إلا عمر مع أبي عبيدة. نحن علقنا على هذا الموضع، فماذا قلنا؟ قلنا انظروا إلى أدب الصحابة، انظروا إلى مكانة أبي عبيدة، انظروا 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 إلى غير ذلك. إن الحوار هنا حوار علمي انتفعت الأمة به، ويأبى الله إلا أن يجعل الصحابة قدوة لنا في كل شيء. لكن مثل هذا انظروا ماذا يقول في أبي عبيدة رضي الله عنه. ها أعد.
قال: لو أن الواحد من هؤلاء وهو يمكن،
لا لا الأخيرة بس الأخيرة.
قال: حتى يجعله نكالا كما قال عمر رضي الله عنه حتى لأبي عبيدة لو غيرك،
حتى لأبي عبيدة
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لجعلته نكالا.
يعني هذا مثال للخارجين، مثال للمتطوين على السلاطين، مثال لمن يتجاوز على السلطان. وأي تجاوز على السلطان؟ هل أبو عبيدة له شأن بسلطان يا رسلان؟ هل أبو عبيدة له شأن برسلان؟ هل المسألة هنا يا رسلان يا جاهل بأصول هذه المسائل والقواعد والفهوم؟ هل الآن القضية عند أبي عبيدة قضية السلطان، أم هي المناقشة العلمية في هذا والاستشكال العلمي؟ فرق بين الاستشكال العلمي والنفس الخارجي. فكيف يجعل أبا عبيدة وهو يتكلم في هذا الموضع العلمي صاحب نفس خارجي، ولكن الذي غفر له أنه أبو عبيدة، هذا الذي غفر له، وإلا فالفعل فعل الخارجي، والاعتراض اعتراض المارقين على لسان رسلان الذي يأبى الله عز وجل إلا أن يخرج جهله على فلتات لسانه، حتى في المقام الذي يتكلم فيه بالسنة لا يحسن هو أصلا أن يتكلم بالسنة، إنما يتكلم بالسنة أبعاضا ولا يتكلم بالسنة كمالا، لهذا يصيب في حرف ويخطئ في آخر، لأنه ليس لديه الرسوخ الذي يعينه على استقامة المنهج استقامة كاملة وإقامة إقامة كاملة، على استقامة في المنهج استقامة كاملة وإقامة المنهج إقامة كاملة.
قال: ولم يكن الأمر يعد أن يكون أنه إنما يريد لعمر رضي الله عنه أن يقدم على القوم من النصارى ببيت المقدس وعليه ثوب حسن لا رقعة فيه، وأيضا عندما يقول له: أفرارا من قدر الله يا عمر.
أي يقدم على نصارى وأي قدم؟ المسألة مسألة لا تعد مسألة نصارى ويقدم ولا لا يقدم. هو ما قال يا أمير المؤمنين، هل هو قال يا رسلان؟ هو قال يا أمير المؤمنين كيف ترجع عن غزو النصارى؟ قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله. إذا المسألة مسألة علمية في الرجوع عن بلد بها طاعون، هل هذا يتوافق مع الشريعة أو لا؟ استشكال، وليس نقد سياسات. نعم.
يقول: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لجعلته نكالا، أفر من قدر الله إلى قدر الله. قال: وأما هؤلاء الخوارج، قال: وأما هؤلاء الخوارج فلا يعدون الكلمة خروجا، والخروج ممنوع ومحرم في منهج أهل السنة، وإما عند أهل البدع فهنيئا لهم ما
يصنعون. يعني هي كلمة الخوارج بيد أن الذي شفع له أنه أبو عبيدة، ولا يمكن أن يكون أبو عبيدة خارجيا، هذا مذهب رسلان. ونقول الرسلان ولا يمكن أن ينطق أبو عبيدة بكلام الخارجي. نعم، الله المستعان، الله المستعان. هذا الرجل سبحان الله ما ترك شيئا إلا وخاض فيه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه.
الله أكبر، الله أكبر. فهذا فيه إشارة إلى أن أحدا لم يحص السنة، بل الناس فيها بين مستقل ومستكثر، وأن السنة قد تخفى عن جل الناس لكنها لن تخفى عن كل الناس. فإن السنة دين الله ولن تغيب سنة النبي عن أهل زمان وأهل عصر قاطبة بأجمع، وإنما قد تغيب عن الجل وعن الكثير، لكن يبقى في الأمة من يحفظها ليحفظ دين الله سبحانه وتعالى، وأن المفضول قد يعلم ما لا يعلمه الفاضل. فعبد الرحمن بن عوف دون عمر رضي الله عنه في العلم، ومع ذلك علم ما لم يعلمه عمر من السنة، بل ولا أبو عبيدة. هذا خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب الطاعون، وهو من جهة الفهم خلاصة النصوص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الأمر. فهذا خلاصة المعاني التي وردت بها النصوص. ننتقل بعد ذلك إلى النصوص في كتب السنة.
سؤالان شيخنا عبر الشبكة. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، من قوي توكله على الله فخالط المرضى وحمل واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى على من قوي توكله، وأخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجزوم، وأيضا شرب خالد رضي الله عنه السم، فهل هذا التفسير صحيح؟
ليس بصحيح، لأنه مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم. وما كلهم على المجذوم، هذا الأثر فيه كلام لأهل العلم، والغالب أنه لا يصح، إنما هذا لابد أن يأخذ بالسنة. ما السنة؟ فر من المجذوم. ما السنة؟ لا يرد مرض على مصح. هذه السنة، هذه السنة. نعم. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فمن عظم توكله عظم اتباعه للشرع. اعقلها وتوكل، فالتوكل مع العقل لا مع الترك. نعم. وأما هذه الأحوال، حال خالد هذا حال آخر، لما كان هذا حال دعوي، حال تحدي، حال إظهار سنة مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
سؤال آخر شيخنا من الأخ سيد من السادس من أكتوبر، يقول: وردت بعض الصور كثيرة لأناس يصلون في المساجد، كل واحد بينه وبين أخيه في الصف مسافة متر، فهل هذه الصلاة صحيحة؟
أولا هذا خوف وهلع لا داعي له، هذا لو أن السلطات أمرت بذلك وأن المتخصصين أمروا بذلك، أما أن الناس يصلون من قبل أنفسهم فلا، فهذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والأمر بتراص الصفوف، والأمر بتراص الصفوف. لكن لو أن هناك تعليمات قالت هذا فهذا لا بأس به، لأن كما قلنا الواجبات تسقط مع الأعذار، وأن الإنسان يأتي من الواجب ما قدر عليه، تراص الصفوف هذا يلزم وهذا واجب، لكن إذا عجز الإنسان عن كل الواجب أتى منه ما استطاع لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والصلاة صحيحة إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الوقفة الأولى في الوقفة مع كتب أهل العلم والسنة، في الوقفة الخاصة مع مرض الطاعون.